السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ولقاء جديد مع فقه الحج من خلال مدارستنا لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند أعمال اليوم العاشر، ألا وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر. بعدما ينهي الحاج ما كان مطالبا به من أعمال في يوم عرفة ثم المبيت في المزدلفة، فذكرنا أنه يسن له أن يصلي الفجر هناك في المزدلفة، ثم يمكث في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يكاد تشرق الشمس، حتى يسفر جدا، وقبل شروق الشمس يبدأ في الدفع من المزدلفة إلى منى. فهنا يبدأ الحاج في الدفع من المزدلفة ويتوجه نحو منى، وهناك سوف تكون أعمال هذا اليوم. يسن له في أثناء الطريق، في سيره في الطريق من منى إلى من مزدلفة إلى منى، أن يلتقط الجمار، جمار التي سوف تكون هي يرمى بها في هذا اليوم، يرمى بها جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى. فهنا يسن له قبل أن يصل إلى منى أن يلتقط هذه الجمار، وهذا هو الأفضل، هذه السنة. ولو أخذها من أي مكان فلا بأس، ولكن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته غداة العقبة: هات ألقط لي. فلقطت له حصايات هن حصى الخدف، فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء مرتين، وقال بيده: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فتكون الحصاة التي تلتقط في حجم هكذا، في حكم يعني عقلة الأصبع أو حبة البقلاء الصغيرة، يعني لا تكون حصيات كبيرة، على عكس ما يظن بعض الناس أنه كلما كانت حجم الحصاة كبير كلما كان أفضل. لا، الحجم الذي يعني ترمى به الجمرات هو هذا الحجم الصغير، وهذا ما يسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندما يصل الحاج إلى منى يعلم أنه عليه في هذا اليوم أن يقوم بأربعة أعمال. أولا عليه أن يرمي جمرة العقبة، ثم عليه ذبح الهدي، لاحظوا نحن نتكلم على من يقوم بحج التمتع، وعليه بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذه هي الأشياء الأربع التي عليه أن يقوم بها. نبدأ أولا بمسألة رمي الجمرة. هنا نبدأ أولا في ذكر الجمرات الموجودة في منى. هناك ثلاث جمرات. الجمرة الأولى تسمى الجمرة الصغرى أو الدنيا، وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف المشهور هناك في منى. سميت الجمرة الدنيا من الدنو لأنها أدنى أو أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، هذه هي تسمى الجمرة الصغرى. ثم الجمرة الثانية تسمى الجمرة الوسطى، وهي بعد الجمرة الأولى وقبل الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة التي سوف نتكلم عنها اليوم، وهي تقع في آخر منى في اتجاه مكة، وهي أصلا ليست من أرض منى. ففي هذا اليوم سوف يرمي الحاج تلك الجمرة، الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات متعاقبات. فعندما يصل الحاج إلى هذا المكان، مكان الجمرة الكبرى، فعليه أن يرمي هذا المكان بسبع حصيات، الواحدة تلو الأخرى، ويكبر مع كل حصاة. وننبه هنا على أمرين. الأمر الأول أنه لا يجزئ الرمي بغير الحصاء. يعني الإنسان يرى أحيانا بعض التصرفات العجيبة، وإن كان طبعا يعني قلت كثيرا في الأيام الأخيرة، بعض الناس يعني تأخذ الحماسة ويلقي أشياء كبيرة، يعني هناك من يلقي بعض الخشب، هناك من يلقي أحجار كبيرة، فكل هذا متسرع على أنه في هذه هذه الجمرات إنما هو يرجم الشيطان عينه يعني، ولكن ننبه على أنه هنا هو يؤدي النسك، وعليه أن يلتزم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ الرمي بغير الحصى. كذلك عليه أن يلقي الحصى في حوض الجمرات، المقصود أن تقع الجمرة في هذا الحوض، ليس المقصود أن يرمي الحاج الشاخص الموجود في هذا الحوض. بعض الناس يظن أن الرمي المقصود منه أن يصوب على هذا الشاخص، هذا الشاخص ما وضع أصلا إلا ليعلم لك المكان الذي ستلقي فيه الجمرات. لأجل هذا على الحاج أن يعي جيدا أن المطلوب منه أن تصل الجمرة إلى حوض الجمرات، وليس المقصود أن يقذف الحاج الجمر حتى تكون هناك يعني التصويب أو الإصابة على هذا الشخص. فبعض الناس تأخذ الحماسة أيضا ويقذف الحصاه بقوة شديدة، حتى إن بعض الحصاهات ترتد بعيدا ولا تسقط في الحوض، ونقول إن الجمرة التي لا تسقط في الحوض لا تحتسب، عليه أن يلقي الجمرات حتى تسقط كلها في هذا الحوض ولا تخرج بعيدا عنه. فهنا نقول عليه أن يلقي 7 حصيات، وهذا هو المطلوب منه في هذا اليوم فقط. وسوف نعود مرة أخرى للكلام على رمي الجمار عندما نتكلم على الأعمال في أيام التشريق. فهنا بعدما يلقي الحاج هذه الجمرات سيتوجه بعد ذلك لأداء ما تبقى له في سائر اليوم. لكن بداية نريد أن نعرف ما هو وقت رمي الجمرات. نحن ذكرنا أن الحاج عليه أن يدفع من المزدلفة بعد الإسفار، بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس، وبالتالي هنا سوف يصل إلى المزدلفة في نهار يوم العاشر. لكن كما تذكرون نحن ذكرنا أنه يرخص للحاج أصحاب الأعذار ونحو هذا أن يبدأوا في الدفع من المزدلفة من بعد منتصف ليلة النحر. فهنا نقول بالفعل وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة النحر، وهذا يكون في حق أصحاب الأعذار، والأفضل له إذا لم يكن طبعا من أهل الأعذار أن يمكث كما ذكرنا ويبدأ بعد ذلك في رمي الجمرات بعد طلوع الفجر. إلى أي وقت يمتد الرمي؟ يمتد الرمي إلى الليل. فهنا لا بأس لو أخر الرمي إلى الليل لو كان هذا أرفق به، فوقت الرمي يمتد إلى فجر اليوم التالي على الصحيح من أقوال أهل العلم. طب ما حكم هذا الرمي؟ حكم الرمي أنه واجب من واجبات الحج. فهنا بعدما ينتهي الحاج من هذا سوف يستكمل باقي الأعمال. من هذه الأعمال كما ذكرنا بعد الرمي يكون ذبح الهدي. من حج متمتعا عليه أن يذبح الهدي المشهور بهدي التمتع، ذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما هو الهدي؟ الهدي يكون عبارة عن شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، إما أن يذبح شاة أو أن يشترك مع 6 آخرين في بدنة أو في بقرة يذبحها، وهذا الهدي يسمى بهدي التمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج. فنلاحظ هنا أن المقصود ذبح الهدي وليس المقصود أن يتبرع بهذا الهدي أو بهذا اللحم، فالذبح أصلا هو الشعيرة المقصودة. لأجل هذا لا يجوز له أن يدفع المال عوضا عن ذبح هذا الهدي، إنما يجوز له أن يوكل غيره ليذبح عنه، وهذا يعني صار بفضل الله يعني ميسرا حاليا، هناك الجهات التي تيسر عليك هذا الأمر وأنت تستطيع أن تدفع هناك صك الهدي وهم يذبحون بالتوكيل عنك. وإن كان من الأفضل أن يباشر الحاج هذا الذبح بنفسه إن كان يستطيع، والأفضل والأولى له أيضا أن يأكل من هديه وهذا يسن له. نلاحظ هنا سوف نتكلم بإذن الله على أنواع الهدي، فهناك هدي التمتع يسن له الأكل منه، أما هدي أما ما يكون من ذبح كفدية لمحظور ونحو هذا فلا يأكل منه. فمتى يبتدئ وقت ذبح الهدي؟ وقت ذبح الهدي يبتدئ من بداية يوم النحر، أما عن زمن الانتهاء ففيه خلاف، والراجح والله تعالى أعلم أن وقت الذبح ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل أيام التشريق ذبح. أين يذبح هذا الهدي؟ مكان ذبح الهدي في الحرم، ولا يشترط أن يكون في منى، وإن كان الأفضل أن يكون في منى كما نذكر نحن أعمال الحج بهذا الترتيب، فيكون ذبح الهدي في منى أو في غير منى، والأولى أن يكون في منى. من لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ الذي لا يجد الهدي إما لأنه لا يستطيع أن يشتريه أو لأنه لا يجد هديا، فهنا في هذه الحال عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام عندما يعود إلى أهله، وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. متى يجوز له أن يصوم أو يبدأ الصوم؟ يبتدئ الصوم منذ أن أحرم. لو أن هناك إنسان أحرم وهو يعلم أنه لا يمتلك ثمن الهدي، وهنا يجوز له منذ بداية إحرامه أن يشرع في صوم الهدي، في صوم الذي يكون بديلا عن هدي التمتع، ويكون هذا الصوم في أي وقت من أوقات الميقات الزماني للحج منذ أن يبدأ في إحرامه. لكن نلاحظ أنه لا يستحب له أن يصوم في يوم عرفة، وبالطبع لا يصوم يوم النحر. أما عن صيام أيام التشريق فيجوز له أن يصوم فيها على الراجح، لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. لكن الأولى له ألا يؤخرها عن أيام التشريق. هل يصومها متوالية أو متفرقة؟ يجوز له هذا ويجوز له ذاك. أما 7 الباقية فيصومها بعد ذلك إذا رجع إلى أهله، إما أيضا أن يصومها متوالية أو متفرقة. كل هذه الأحكام في حق من؟ في حق من لم يكن أهله مقيمين بمكة. فإذا كان من أهل مكة فهنا في هذا الحال ليس عليه أيضا صوم ولا عليه هدي تمتع أصلا. وماذا لو أنه لم يصم هذه الأيام 3 أيام؟ ماذا لو أنه لم يصمها في الحج؟ نقول هنا عليه قضاؤها سواء تركها بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر فيقضيها مع باقي الأيام، أما بغير عذر فالراجح أنه عليه أن يقضيها، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ارتكب إثما بتأخير هذه الأيام بغير عذر. إذن نحن بدأنا أولا بماذا؟ برمي الجمرات، ثم عليه بعد ذلك ذبح الهدي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى باقي الأعمال. هنا عليه الحلق أو التقصير. ما حكم الحلق أو التقصير؟ حكمه أنه واجب من واجبات الحج. ثم من أعمال هذا اليوم أيضا الطواف الذي يعرف بطواف الإفاضة، وله أسماء كثيرة. يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الصدر، يسمى طواف الركن، ولكل تسمية من هذه التسميات يعني لها سبب. فيسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد إفاضته من مكة إلى من منى إلى مكة، ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت ولكن لا يقيم في مكة، بل عليه أن يعود بعد ذلك ليبيت في منى كما سوف نعلم. ويسمى أيضا طواف الصدر لأنه يفعل بعد الرجوع، الصدر يطلق أيضا على طواف الوداع أيضا كما سوف نعلم. ويسمى بطواف الركن لأنه حكمه أنه ركن من أركان الحج، وهذا بالفعل إذا سألنا عن حكم هذا الطواف تحديدا فنقول هو ركن من أركان الحج. والعلماء اشترطوا له أن يسبقه إحرام وأن يسبقه وقوف بعرفة، فلا يجوز له أن يطوف هذا الطواف إلا إذا سبقه الوقوف بعرفة. متى يبدأ هذا الطواف؟ يسن أن يكون الطواف في يوم النحر أول النهار بعد الرمي والنحر والحلق، هذا هو الأفضل. وأول وقته تحديدا يكون بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله، وهذا كما ذكرنا أيضا في حق الضعفة ومن في حكمهم. أما عن آخر وقته فليس له تحديد زمني، متى ما فعله يكون قد أجزأه وليس له تحديد. هنا سنأتي إلى مصطلح مهم من مصطلحات الحج، هذا ما يسمى بمصطلح التحلل الأول. ما معنى كلمة التحلل؟ التحلل معناه الخروج من الإحرام، أي أن يعود ما كان محذورا عليه وما كان محرما لأجل إحرامه يعود حلالا له مرة أخرى. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول هو التحلل الذي يحل للمحرم فيه كل شيء، يحل للمحرم فيه كل شيء كان محرما عليه ما عدا الجماع فقط، هذا يحدث بما يسمى بالتحلل الثاني. كيف يتحلل الحاج التحلل الأول؟ التحلل الأول محل خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال والله تعالى أعلم أنه يتحلل بمجرد أن يرمي الجمرة في يوم النحر، متى ما رمى جمرة العقبة فبهذا يكون قد حل التحلل الأول. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريرة، نوع من أنواع الطيب، لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. فهذه يعني الأثار وغيرها تدل على أن هذا التحلل يحدث بالفعل بمجرد ما أن يرمي الحاج يرمي جمرة العقبة. ولكن المشهور عند الفقهاء أن المحرم يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، نحن لدينا الأعمال هذا اليوم كما ذكرنا الرمي والحلق والطواف، فقالوا أن التحلل يحدث بفعل اثنين من ثلاثة، الرمي أو الحلق والطواف، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. ونقول يعني على سبيل الأحوط لو أن المحرم أخر هذا التحلل إلى ما بعد أن يجمع مع رمي العقبة غيره يكون هذا أفضل خروجا من الخلاف، لكن أرجح الأقوال كما ذكرنا أنه يتحلل هذا التحلل بعدما يرمي جمرة العقبة. ولكن إذا أدى هذه الثلاثة مجتمعة يكون قد تحلل التحلل الثاني، إذا رمى وحلق وطاف إذا اجتمعت هذه الثلاثة يكون قد تحلل هذا التحلل الثاني، يعود حلالا كما كان، وكل ما كان محذورا عليه فإنه يعود حلالا. بعدما تنتهي هذه الأعمال أعمال يوم النحر نبدأ في أعمال أيام التشريق. في هذه الأيام على الحاج أن يبيت بمنى. ما حكم هذا المبيت؟ حكمه أنه واجب، فبعد أن يؤدي هذه الأعمال يرجع الحاج مرة أخرى إلى منى ويبيت بها ليلة اليوم الحادي عشر. وهنا في صباح يوم الحادي عشر بعد زوال الشمس يذهب الحاج إلى الجمرات، وهنا سيرمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى. فيرمي أولا يبدأ رميه بالجمرة الأولى ولا وهي الجمرة الصغرى، ويبدأ بالرمي فيها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر أيضا مع كل حصاة، ثم يدعو بعدها يقف بعدها ويدعو دعاء طويلا. فانشق عليه هذا الوقوف، وحقيقة يعني مع الزحام الشديد قد لا يتمكن من الوقوف طويلا، فيجزئ لو وقف ولو شيئا يسيرا يدعو بعد أن يرمي هذه الجمرة، ثم يتوجه بعدها إلى الجمرة الوسطى فيرميها أيضا بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يقف بعد ذلك مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر عليه، وإلا كما ذكرنا فليقف ولو وقوفا يسيرا. وكل هذه الأعمال هي مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان أن يحرص عليها ليحصل أعلى الأجور. ثم ينتهي بعد ذلك برمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، ويرميها أيضا بسبع حصيات متواليات، يكبر مع كل حصاة ولكن لا يقف بعدها بل ينصرف مباشرة. نلاحظ هنا وقت الرمي متى يبدأ؟ في أيام التشريق، يبدأ بعد الزوال، فيجوز له بعد ذلك أن يعود بعد ذلك إلى منى ويبيت فيها، وسيكرر هذه الأعمال مرة أخرى إلى في يوم الثاني عشر بعد الزوال، فيبدأ في رمي الجمرات ويعود بعد ذلك إلى منى. يجوز له بعد ذلك أن يكمل المبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر، أو إن أراد أن ينصرف فلينصرف، لكن بشرط ألا يكون قد دخل عليه وقت الغروب. يمتد وقت الرمي في أيام من زوال الشمس إلى غروب الشمس. ولكن هل يجوز الرمي بالليل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهناك من قال أنه لا يجوز له أن يرمي بالليل، وهناك من أهل العلم من قال لا، بل يجوز له أن يرمي بالليل، وهذا أرفق بالناس، وهذا ما عليه فتوى كثير من أهل العلم المعاصرين، وهو امتداد الرمي إلى وقت الليل. ولكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يرمي نهارا فهذا أفضل، وهذا يعني الأكثر موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن ترتيب رمي الجمرات واجب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. إذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فله أن يتعجل وأن ينصرف، وله أن يمكث وأن يرمي الجمرات أيضا في اليوم الثالث عشر. نلاحظ أن هذا المبيت في منى هو المبيت الثاني، كنا تكلمنا قبل ذلك عن المبيت الأول وهو في اليوم الثامن يوم التروية، وذكرنا أن المبيت بمنى هناك يكون مستحبا، أما هنا فالمبيت واجب. وما هو القدر الواجب من المبيت؟ يعني يسن له أن يبيت معظم الليل، من أول الليل، من أوسط الليل، من آخره، يعني لو مكث ولو جزءا يسيرا فقد أدى ما عليه، لكن الأفضل أن يعني يبيت أغلب هذا الليل. وطبعا بعدما ينتهي من هذا الرمي، من رمي الجمرات، يكون الحاج قد أنهى كل أعمال الحاج، وهنا لا يتبقى له إلا طواف الوداع. فإذا أراد الحاج أن يخرج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني لا يستثنى من هذا الحكم إلا الحائض أو النفساء. الحائض أو النفساء ليس عليهما طواف وداع، وذكرنا أنه يجعل الحاج هذا الطواف آخر شيء، يعني قبل أن ينصرف مباشرة من مكة عليه أن يطوف هذا الطواف، يعني قد يخفف عنه لو أراد مثلا شراء بعض الأشياء بعدما ينتهي من إعداد نفسه للسفر أو نحو هذا فلا بأس، لكن يجعل آخر الأعمال تماما هي مسألة طواف الوداع، وحكمه على الراجح أنه واجب. بقي لنا بعد ذلك الكلام على بالتفصيل على المحظورات والفدية والهدي كما ذكرها هنا في الباب الثالث. أما عن محظورات الإحرام فقد ذكرناها قبل ذلك، لكن ما هي فدية المحظور؟ ماذا لو ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام؟ بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني، الفدية فيها على التخيير بين الأصناف الثلاثة، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عذرة حين أذاه هوام رأسه، أصيب ببعض القمل في رأسه، قال له: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، وفي رواية: لكل مسكين نصف صاع من طعام أو انسك نسيكة. وهذا أيضا يستدل له بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا الذي ورد تحديدا في الذي كان له عذر في حلق رأسه، ثم قصت عليه باقي الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. لو لاحظنا نحن نقول أن عليه أن يصوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. بالنسبة للإطعام يشترط أن يكون هذا الطعام موزعا على فقراء ومساكين الحرم. أما بالنسبة للصيام فهذا لا يشترط له أن يكون في مكة، وليس له زمان محدد، إنما هو في ذمة هذا الذي ارتكب المحظور وعليه أن يصومه، ولا يشترط له التتابع، فلا يشترط له زمان ولا مكان ولا يشترط له كيفية. نلاحظ شيئا آخر، أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام ولكن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه على الراجح. لو ارتكب الحاج محظورا من محظورات الإحرام وكان ناسيا لهذا الأمر فليس عليه فدية على أرجح الأقوال. بالنسبة لمسألة حلق الرأس، لو سألنا سؤالا: متى تجب الفدية في حلق الرأس؟ وبصيغة أخرى: ما هو القدر الذي به نقول عليه فدية حلق الشعر؟ هذا فيه خلاف. أرجح الأقوال أنه القدر الذي يحصل به إزالة الأذى أو يحصل به الترفه، أي حلق الرأس كله أو أغلبه. لكن لو حلق بعض الشعرات، لو افترضنا أن الإنسان حلق شيء من شعره، فهذا يحرم عليه، لكن لا يجب عليه في هذه الحال أن يفدي فدية المحظور. فدية المحظور لا تكون إلا بحلق الشعر كله أو أغلبه، لكن عليه أن يتجنب أن يحلق شيئا من شعر رأسه. لكن ماذا لو اضطر لإزالة بعض الشعر وليس لإزالة شعر رأسه كله؟ مثاله المشهور: ماذا لو أن هناك إنسان آذاه بعض الشعر في جفنه أو في رمش عينه ونحو هذا، هل إزالة هذا الرمش أو إزالة بعض الشعر الذي قد يؤذي عينه، هل هذا من محظورات الإحرام ولو أزاله يكون عليه فدية؟ نقول: لا، الفدية لا تكون إلا إذا حلق شعر رأسه كله كما ذكرنا. السؤال الآخر: نحن نتكلم هنا على حلق شعر الرأس، ماذا عن غير شعر الرأس؟ ماذا لو أراد الإنسان أن يحلق شيئا من شعر بدنه؟ فهل هذا أيضا من المحظورات؟ قالوا: نعم، يحرم عليه إزالة أي شعر من جسده قياسا على شعر الرأس. ماذا لو أن الإنسان كرر محظورا من محظورات الإحرام، فعل المحظور مرة ثم كرره بعد ذلك؟ نقول هنا: العلماء وضعوا قاعدة لمسألة تكرار المحظور، فهناك ثلاثة أحوال لتكرار المحظور: إما أن يكرر محظورا من جنس واحد، مثل أن يلبس قميصا ويلبس سراويل ثم لم يفدي، فهنا يفدي عن كل هذا. لو أن هناك إنسان محظور عليه أن يلبس القميص والسراويل والنعل وكل، فارتدى هذا، ارتدى سروالا ونعلا وقميص، كل هذه المحظورات من جنس واحد جنس الثياب، فعلها ولم يفدي، فنقول في هذه الحالة عليه فدية واحدة. الحالة الثانية: أن تكون المحظورات من عدة أجناس مختلفة، ارتدى الملابس ووضع الطيب وحلق شعر رأسه، فنقول هذه الأصناف المختلفة لا خلاف بين أهل العلم أن عليه أن يفدي عن كل واحد فدية مخصصة. الحالة الثالثة: أن يكون المحظور من الصيد، ففي هذه الحالة الفدية تتعدد بتعدد الصيد، لا نقول الإنسان صاد عدة حيوانات من أجناس مختلفة فهنا هي كلها من جنس الصيد فيفدي مرة واحدة، نقول لا، تتعدد الفدية بتعدد هذه الحيوانات التي صادها، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم. هناك فدية خاصة ألا وهي قتل الصيد. الصيد الذي يحرم أو يحظر على المحرم هو الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. لكن يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم وكذلك الدجاج ونحو هذا، هذه الحيوانات الإنسية يجوز له أن يأكل منها وأن يذبحها. إنما المحظور عليه أن يصيد حيوان البر، حيوان متوحش، حيوان غير الإنس الذي لا يعيش مع الإنسان. كذلك يجوز للمحرم أكل صيد البحر وكذلك أن يصيده هو بنفسه وهكذا. هنا ماذا لو أن المحرم صاد حيوانا؟ ما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ هنا يخير هذا الذي صاد هذا الصيد، يخير بين أولا أن يذبح المثل، يصيد حيوانا فننظر إلى ما هو أشبه خلقة به من النعم، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم وهكذا. فمعنى المثل أي الذي يشابهه في الخلقة والصورة. والحقيقة وردت عدة نماذج عن الصحابة رضوان الله عليهم في تقويم المثل. مثلا قالوا في النعامة: لو صاد نعامة فعليه بدنة. ماذا لو صاد بقر الوحش أو حمار الوحش؟ فعليه بقرة إنسية. ماذا لو صاد غزالا؟ عليه عنز. وفي الأرنب العناق اللي هو المعز الصغير. أما ما لا نص فيه ولم يرد فيه أثر عن السلف فقال أهل العلم يحكم به ذوي عدل من المسلمين، يقولون يقومون أن هذا يعني يشبه هذا فعليه أن يذبح مثله، مع ملاحظة أنه يجب ذبح هذا المثلي وتوزيع لحمه ولا يجزئ أن يتصدق به حيا، لا بد أن يذبحه لأن الحق سبحانه وتعالى قال: هديا بالغ الكعبة، والهدي يجب ذبحه. يجب أن يكون ذبح الهدي في الحرم وليس خارج الحرم، ويشترط أن يوزع هذا اللحم على مساكين الحرم. أما هل له وقت محدد؟ لا، لا يشترط أن يكون الذبح في وقت محدد، إنما عليه متى ما ارتكب المحظور أن يكفر عنه مباشرة. هذا هو الخيار الأول، أن يذبح مثله. الأمر الثاني هو تقويم هذا المثلي، يقوم المثلي في محل التلف أي في المكان الذي تم فيه الصيد، ينظر في قيمة هذا المثلي بالمال. فنلاحظ الذي يقوم هو المثلي وليس المصيد، إما أن يذبح المثل أو يقوم المثل. بمعنى لو أنه قتل حمار وحش، فهل هنا نقول يقوم حمار الوحش؟ نقول لا، يقوم حمار الوحش بمثلي وهو البقرة، ثم تقوم هذه البقرة بالمال، ثم يشتري بقيمته طعاما، وعليه أن يطعم عددا من المساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير. تقدير هذا الكم نلاحظ أنه اجتهادي، ولو أطعمهم كل واحد وجبة مشبعة فهذا مجزئ. الأمر الثالث أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، بمعنى يقوم الصيد وينظر إلى القدر الذي يشتريه من الطعام ويقسمه لكل مسكين مد من الطعام، ثم يقدر عدد المساكين ويصوم بعدد هؤلاء المساكين أياما. مثلا لو أنه صاد حمارا فنقول نقوم هذا المثلي له، ونقول مثلا أن هذا المثلي سوف يطعم 10 مساكين أو 20 مسكينا، فنقول أنه إذا لم يطعم هذا القدر فعليه أن يصوم 20 يوما وهكذا. وكل هذا لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أما بالنسبة لكفارة الوطء في الحج قبل التحلل الأول أو إنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، فقالوا كل هذا يفسد الحج حتى وإن كان ساهيا أو جاهلا أو مكرها. هذا ما ذكره هنا. نقول أما بالنسبة للجماع فنعم، لكن بالنسبة للمباشرة من غير جماع فالراجح أن حكمها ليس كحكم الجماع. فلو باشر زوجته ولم ينزل فعليه فدية فعل محظور، عليه دم أو بدله من الطعام وهكذا. أما لو باشر فأنزل فالراجح أنه لا يفسد نسكه وعليه فدية فعل محظور أيضا، ألا وهو الدم أو بدله من الطعام والصيام. نقول من أفسد هذا النسك، أفسده بالجماع، فعليه كالآتي: أولا يأثم، ثانيا يفسد نسكه، ثالثا عليه أن يمضي فيه، يجب أن يكمل هذا النسك الذي أفسده. لا نقول أنه أفسد حجه فيعود إلى منزله، لا، عليه أن يكمل، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا ما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم. رابعا عليه وجوبا أن يقضي هذا الحج من العام القادم بدون تأخير. خامسا عليه فدية، ألا وهي بدنة تذبح بعد ذلك. والدليل على هذا هو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك الدليل عليه الآثار التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما. أما لو أنه جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد نسكه، ولكن الذي فسد هنا هو إحرامه كما اختاره بعض أهل العلم، ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم مرة أخرى، يذهب إلى التنعيم ويعود لإحرامه مرة أخرى. وفي هذه الحالة نقول أن عليه الإثم، عليه أن يتوب، فسد إحرامه فعليه أن يجدد هذا الإحرام، ثم عليه أن يذبح شاة كفدية لارتكاب هذا المحظور. هناك بعض الأشياء التي هي من المحظورات لكن ليس عليها فدية، منها مثلا عقد النكاح. عقد النكاح لا تجب فيه فدية، لكن العقد نفسه يكون فاسدا. مثلا بالنسبة لقطع الشجر الحرم ونباته، فتضمن الشجرة الصغيرة بشاء وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم. حقيقة هذا هو الرأي في المذهب لديهم هنا، أما رأي وهو رأي الجمهور أيضا، واستندوا في ذلك على آثار تروى عن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن نشير هنا إلى مذهب آخر وهو مذهب الإمام مالك الذي أشار إلى حرمة الفعل، يعني أن يقطع الإنسان شجرة من شجر البيت الحرام، شجر الحرم وهكذا، فهذا يحرم فعله فعلا، لكن لم يثبت على الفاعل فدية لعدم ثبوت تلك الآثار، ولعل هذا هو الأقرب. يعني نقول الحاج وبصفة عامة من يذهب إلى الحرم عليه ألا يقطع شجرة وإلا ما كان محتاجا إليه ونحو هذا. هنا سنتوقف بإذن الله تعالى عند المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه، ونبدأ فيها في لقاء القادم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.